واحدا.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرعبة والخشوع والإنابة والخشية والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول المصنف رحمه الله: والرب هو المعبود. يعني من معاني الرب أنه المعبود، من معاني الرب أنه المعبود، لأن لفظة الرب تأتي بمعنى الخالق، تأتي بمعنى الرازق والمدبر، وأيضا يأتي لفظ الرب بمعنى المعبود. قال: والرب هو المعبود. وقال بعض الشراح: حبذا لو قال المصنف رحمه الله: والرب هو المعبود بحق، لأن ليس كل ما يعبد ولو كان بالباطل يسمى ربا، وإنما الرب هو المعبود بحق وهو الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي عبد بالحق، وما دونه من الأنداد والآلهة فإنما عبدت بالباطل وبالبغي والظلم. ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلهذا قول المصنف رحمه الله: الرب هو المعبود، أي هو المعبود بحق. الرب هو المعبود أي المألوم المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى دون من سواه. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس نداء للبشرية جميعا من الإنس والجن، المؤمن والكافر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم بمعنى وحدوا ربكم واطيعوا ربكم، فالعبادة بمعنى التوحيد. هذا يعني يدلنا على أهمية التوحيد، إذ أن هذا الأمر هو أول فعل أمر وقع على ترتيب المصحف. أول فعل أمر على ترتيب المصحف هو الأمر بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني من سورة الفاتحة ما فيها يعني فعل أمر، وسورة البقرة أول فعل أمر يأتي فيها: عما اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء. لكن يعني اعبدوا ربكم هذا أول فعل أمر وقع على ترتيب المصحف، وأيضا أول فعل وقع على ترتيب المصحف هو فعل العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. وأول ما يقرأ الأنبياء والرسل أذان أقوامهم أن يقول الواحد منهم لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا يدلنا على أهمية التوحيد والعبادة وأنها حق خالص لله عز وجل. فأول ما يجب على المكلف علما وعملا واعتقادا هو توحيد الله عز وجل، هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. فقوله سبحانه وتعالى هنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا آية. يعني ربنا عز وجل يقول: اخلصوا دينكم لله ووحدوا ربكم عز وجل، ولا تتوجهوا إلى غيره، فهو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. لماذا ربنا عز وجل هو وحده المستحق للعبادة؟ لأنه عز وجل هو وحده الخالق، وهو وحده الرازق، وهو وحده المدبر، هو وحده المتصرف، هو وحده الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويحيي ويميت. هو وحده سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض، والذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فذكر ربنا عز وجل أنواعا من النعم التي ينعم بها على عباده وخلقه حتى كان مستحقا وحده سبحانه وتعالى لأن يعبد وأن يتوجه إليه عز وجل. قال الذي جعل لكم، الذي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، يعني هو الذي أوجدكم وأوجد من جاء قبلكم من العدم. هو الذي عبد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني إذا وحدتم الله عز وجل وأقبلتم على عبادته فلعلكم تتقون، منهم ما قال بمعنى تصيرون بذلك عبادا متقين لله، ومنهم من قال لعلكم تتقون بمعنى أنكم بذلك تتقون النار التي أعدها ربنا عز وجل للمعرضين والكافرين. ولا خلاف بين المعنيين، فكلاهما صحيح وكلاهما متلازم، يعني من صار موصوفا بالتقوى وصار في عباد الله المتقين فإنه بإذن الله ينجو من النار ويجعل بينه وبين النار وقاية. وقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني فيه من أفعال الله عز وجل الجميلة ونعمه الكثيرة على خلقه وعباده. من هذه النعم أنه جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش الذي ينام عليه ويرقد عليه. فربنا عز وجل مهد هذه الأرض وسطحها وذللها، فكان في ذلك نفع للخلق أجمعين، فعليها يبنون وعليها يزرعون ويحرثون وعليها ينامون، ومن طرقها يسلكون ويذهبون ويرجعون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني أيضا ربنا عز وجل جعل السماء التي فوقنا بناء وأحكم هذا البناء وأودع فيما يحتاج إليه الناس من الشمس والقمر والنجوم، وكما قال ربنا عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنزل من السماء ماء أي أنزل من العلو أو أنزل من السحاب، فالمراد السماء هنا هو السحاب كما تدل على ذلك الآيات الأخرى. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أنه ينزل المطر في وقت احتياجكم إليه بالقدر الذي تنتفعون به، فأخرج به من الحدائق وأنبت به من الزروع وأخرج به من الثمار المختلفة والمتنوعة. قال الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني إذا علمتم بأن الله عز وجل وحده هو الذي خلقكم وهو الذي أمدكم بهذه النعم الظاهرة والباطنة من تسطيح الأرض ومن رفع السماء ومن إنزال المطر ومن النعم العظيمة والكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال ربنا عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأيضا كما قال ربنا عز وجل وأسلم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا علمتم ذلك فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأمثالا وأشباها تصرفون لهم العبادات، يعني تعبدونهم كما تعبدون ربكم وتحبونهم كما تحبون ربكم وتتوجهون إليهم وتنزلون بهم حاجاتكم كما تتوجهون إلى ربكم وتنزلون به الحاجات. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا يستحق العبادة إلا الله، أو أنتم تعلمون أنه لا خالق ولا رازق ولا معطي إلا الله، أو أنتم تعلمون أنه لا يجوز الشرك بالله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن خالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الإمام ابن كثير صاحب التفسير وصاحب الكتب النافعة والقيمة منها ذلك من التفسير العظيم وهو تفسير القرآن الكريم المسمى بتفسير ابن كثير، وكان حافظا كبيرا وفقيها أيضا مشهورا ذو قلم سياد، وأيضا كان مؤرخا من كبار المؤرخين له البداية والنهاية. هذا الحافظ ابن كثير إسماعيل بن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني أن هذا أسلوب من أساليب القرآن في طلب توحيد الألوهية، وهو أن الله عز وجل يلزمهم بما أقروا به من توحيد الربوبية وما علموه بأنه يلزمهم إذا عرفوا واعتقدوا وأقروا بأن الله هو الخالق وحده، وأنه هو الرازق وحده، وأنه هو المحيي والمميت وحده، وأنه هو المدبر وحده، يلزمهم أنهم يفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة وحده ولا شريك له. يعني آيات كثيرة فيها إلزام المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية. قال ربنا عز وجل مثلا في هذه الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأيضا كما قال ربنا عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وهكذا يقول الله: وقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذا فيه دلالة على أن المعبودات من دون الله لا تملك ولا تخلق ولا ترزق، بل هي في غاية من الضعف والعجز. يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شيئا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهذه المعبودات من دون الله ما تنفع ولا تملك ولا تقدر، فلهذا فربنا عز وجل هو المستحق وحده للعبادة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. هذا فيه إشارة من المصنف إلى تعريف العبادة، أو إلى يعني تعريف من تعريفات العبادة التي ذكرها أهل العلم. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. هذا يدل على أن العبادة أنواع عديدة وأصناف كثيرة، ويجمعها أنها مأمور بها، يعني كل ما أمر الله به فهذا يدل على أنه عبادة، كما قال الأصوليون والفقهاء بأن العبادة هو ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اتباع عقلي. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع: يقول العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله. وأيضا أحسن ما عرف به العبادة ذلكم التعريف الجامع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العبودية بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع يعني أن جميع أفراد العبادة يدخل في هذا التعريف وتحت هذا الحد. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. إذا قال القائل: كيف نعرف أن هذا الشيء يحبه الله ويرضى؟ فالجواب أن ما أمر الله به يدل على أنه يحبه ويرضى، وما مدح ربنا عز وجل أهله وفاعليه هذا يدل على أنه يحبه ويرضاه. قال نسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا يدل على أن العبادة تشمل أقوال وأعمال القلب والجوارح، وأنها تشمل أيضا أعمال القلب، يعني أنها تشمل أقوال القلب وأقوال اللسان، أقوال القلب وأقوال اللسان، تشمل أيضا أعمال القلب وأعمال الجوارح. هذه العبادة. أقوال القلب، ما هو أقوال القلب؟ اعتقاداته. إذا قالوا أقوال القلب، ما معنى أقوال القلب؟ اعتقاداته، من الإيمان بالله ورسوله والرسل واليوم الآخر والكتب والملائكة والجنة والنار والميزان وعذاب القبر وما وعد الله به عباده المتقين وما توعد به الكافرين إلى غير ذلك من الإيمانيات. هذا معنى أقوال القلب. إيش معنى أقوال القلب؟ اعتقاداته. وأعمال القلب حركاته. إيش معنى أعمال القلب؟ أي حركاته، كالحب لله، الحب يعني محبة الله وخوف الله والرجاء بالله والتوكل على الله والإنابة إلى الله والاستعانة بالله والخشية والرغبة والرهبة في الله، وهذه الأشياء يقال لها أعمال القلوب. أقوال القلوب هي اعتقاداته، وأعمال القلوب هي حركاته، وأيضا تشمل أعمال يعني تشمل أيضا أقوال اللسان وأعمال الجوارح. أقوال اللسان واضح، مثل تلاوة القرآن وأنواع الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، عن الكلام الذي يقرب إلى الله، هذا كله عبادة. ما يتحرك به اللسان مما يحبه الله ويرضاه هذا يعتبر عبادة. أيضا أعمال الجوارح مثل الصلاة والصيام والركوع والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني باليد، هذا كله من أعمال الجوارح. فإذا العبادة معنى جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول العبادة هي ما العبادة هي التذلل لله مع كمال المحبة والخوف، والخضوع والتذلل لله مع كمال المحبة والخوف والخضوع. وفي هذا المعنى قال قبله الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما مدار العبادة دائر، ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر والنهي الذي ومداره بالأمر أمر رسوله والنهي الذي هما ومداره بالأمر والنهي الذي ومداره بالأمر أمر رسوله ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده هما قطبان، وعليهما مدار العبادة دائر، ما قام حتى دار في القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يعني أن العبادة ما فيها كمال الذل، يقول ابن كثير هي كمال الذل مع الخوف والخضوع، ما فيها كمال الذل مع كمال المحبة، هذه العبادة. أما إذا وجدت محبة بدون ذل هذه لا يقال لها عبادة، وإذا وجد ذل وخضوع بدون محبة أيضا لا يقال له عبادة. يعني مثلا إذا وجد حب بدون ذل ولا خضوع هذا ليس بعبادة، كحب الرجل لأهله أو لولده أو لصديقه، إذا لم يكن مع المحبة ذل وخضوع هذا لا يقال له عبادة. وأيضا الذل والخضوع بدون محبة هذا لا يقال له عبادة. مثلا قد يذل المرء للجبار وللبطاش وللظالم قد يذل له ويخضع خوفا ورهبة منه لكن بدون محبة، هذه لا يقال لها عبادة. فما هي العبادة إذن؟ ما جمعت الأمرين، غاية المحبة مع غاية الذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. هذا تفسير العبادة. يقول المصنف رحمه الله أنواع العبادة التي أمر الله بها، ثم جعل يذكر أنواع من هذه العبادة. قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ذكر أعلى المراتب. أعلى مراتب العبادة هي هذه الأشياء الثلاثة: الإسلام بأركانه من الصلاة والصوم والحج، وهذه أرفع أنواع العبادة. والإيمان بأعماله مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه من العبادة. وأيضا الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه من أعلى مراتب العبادة. ثم قال ومنه عن خوف إلى آخر كلام المصنف الذي إن شاء الله تعالى نأتي عليه.